على كل حال السائل سأل بناء على أن لسؤاله ارتباطا بحديث يتوهمه بعض الناس أنه دليل على ما يفعله بعض زائري القبور من وضع الأكاليل والزهور عليها، ويحتجون على ذلك بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنجر، وفي رواية لا يستدر من البين. ثم أخذ غصن فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام رقبين. فتعلم بعض العلماء القديم وإن رد ثم تبني هذا الوهم فصار سنة عند المتأخرين، فوهموا أن هذا الحديث يدل على استحباب وضع كل شيء أخضر من حجر أو من زهر على القبر، لزعم أن هذا الموضوع يسبح الله عز وجل، فهذا التسبيح يكون سببا لتخفيف العذاب على الميت. هكذا فهموا قول الرسول عليه السلام لعل الله ان يخفف عنهما ما دام قصرين. فنقول هذا وهم، يدل على ذلك اشياء كثيره وكثيره. أول ذلك أنه لو كان الأمر كما يتوهمون لكان الرسول عليه السلام أولا وأصحابه الذين يحبون اتباعه ثانيا، لكانوا كلما زاروا قبورا جاءوا بالزهور ورحوها ووضعوها على القبر، ولم ينقل هذا عن الرسول عليه السلام إطلاقا. المعروف في كتب السنة والسيرة أنه كان كلما زار القبور لم يجب على قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء المعروف، ولم ينقل أحد بأنه مر واحد أخذ معه شيئا من الأخضر ووضعه على القبر. فهذا يدل أن هذا الحديث لا يعني هذا الذي قاله اليوم، لأن الرسول عليه السلام إنسان حاله يقول كما قال بعض سلفه من أنبيائه من إخوانه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فهو يحض على وضع الزهور على القبور في زعمهم، ثم لا يفعل ذلك طيلة حياته، ثم لا يفعل ذلك أحد من أصحابه، ثم يتابع السلف من بعضهم التابعين فأتباعهم لا يعرفون هذه البدعة إطلاقا. هذا دليل، وهو دليل عملي له قوته عند بعض الأئمة إلى درجة أنهم من شدة ما يعتبرون بالدليل العملي أنهم يغابون فيردون بعض الأحاديث القولية. وفي مقدمة هؤلاء من مالك إمام دار الهجرة يرد الحديث بقوله لم يجد عليه العمل، وقد يكون الحديث نص صريح الموضوع لا يقبل التأويل وجواب إطلاقا، لكنه لم يرى أهل المدينة يعملون بمقتضاه فلا يعمل به توهم منه أنه ليصيح. فبما ذلك إذا كان الحديث له معنيان، معنى جرى العمل به ومعنى لم يجرى العمل به، فما لم يجرى العمل به من المعاني معاني النصوص فيجوز العمل به إطلاقا. هذا هو الوجه الأول لرد ما عليه الناس به هذا الزهور. الوجه الثاني أن هناك رواية في صحيح مسلم تفسر وتبين أن التخفيف الذي صرح به الرسول عليه السلام ليس سببه الرطوبة الكاملة في ذلك الغسل أو نصف الغسل، وإنما السبب هو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل قبل شفاعتي في أن يخفف عنهم العذاب ما دام رطبين. أيضا الرطوبة علامة وليس سببا، علامة الوقت الذي استجاب الله عز وجل أن يغفر لصاحب قبر أو صاحبين قبرين من سبب شفاعة الرسول عليه السلام. معنى هذا أن الرسول عليه السلام لما سمع العذاب دعا الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب، فاستجاب الله له وقبل منه شفاعته فيهما، لكن ليس إلى الأبد، لأن الأذير ما دام رفعين. هذا هو معنى الحديث. وحين ذات تتغير لكم السر، لماذا لم تتكرر هذه؟ لأن ليس المقصود هو مقام الناس أن الخدار الذي في الغسل هو الذي في الميت، لا، الذي أتى بالميت هو شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكتب لكم هذا أنهم يقولون أن الخدار يشبه الله، لكن إذا يدرس لم يبقى هناك تشبيه. هذا خطأ، هذا مثال من القرآن الكريم: وإن من شيء، إن من شيء، هذا حصر ما من شيء إلا يشبه بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفهمه تشبيها. إن من شيء دائما من الخدار، هذا التراب الذي على القبر، هذه النطق من التبن من الطين، هذا الميت نفسه بعد ان صار في القبر غنيمه، هو نفسه يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، واي من شيء لا يسبح به. قال اين ذهبنا بتفسير هذه الايه التي عمت كل شيء؟ الحديث الصحيح في نفسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لأعرف حجرا في مكة كنت إذا مررت عليه سلم علي. وقصة تسليم حصى بيد رسول الله عليه السلام بيد أبي بكر عمر معروفة في السيرة الصحيحة. هذا التسليم وذاك التسليم هو تأكيد الآية السابقة: وإني شيء لا يشبه له. لكن كل ما في الأمر في هذين الحديثين أن الله عز وجل خرق العادة للرسول فسمع التسبيح من الحجر وسمع التسبيح إذا من الحصى. فالخرق العادة هنا ليس هو التسبيح وأننا سمع التسبيح، أما التسبيح هو عادة كل شيء. إذن تطبيقهم بين الأخضر واليابس تطبيق مناسب أيضا نص القرآن الكريم. فما فائدة الاستدلال في لغة هذا الحديث سوى تأييد ما وصل إليه المسلمين من تقليد الكفار في زيارته القبور. نحن كلنا نقول إنهم يفرون من كل شيء يذكر الموت. هذه الظهور، هذه الورود، هي أحق قبل العريس، العريس يعني كل يمكن بذلك هم يغطون الموت بمثل هذه الورود حتى لا يتذكر الموت. فغفل المسلمون عن سنة رسول الله عليه السلام العملية وعن تحذير الله من يقلد الأمم من قبلهم فإياكم وإياهم، أعرفوا سنة رسول الله عليه السلام واتبعوها تهتدوا.
إذا نقل السابقة السؤال الثاني: هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالسقاء والاستقامة؟ وهل يجوز إنشاء المسجد أو الشهيد بأرياف من الشعر؟
أما الشرط الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام. دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى ب هذا المشروع دفن الأنبياء، ومن المعلوم بطريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد، لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من المهاجرات للحبشة، فلما رجعنا وذكرنا أمام الرسول عليه السلام كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن التصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وقال في حديث آخر في الصحيحين أيضا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وفي حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، والأحاديث كما أشرت بهذا المعنى متواترة، وقد كنت جمعت قسما طيبا منها في كتاب الخاص بهذه المسألة المسمى بتحذير الساجد من اتخاذ قبور المساجد. فإذا كان الرسول عليه السلام يلعن من قبلنا بسبب أنهم بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم، فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا كما قال السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعدما رأت حديث السابق قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قالت يحذر ما صنعوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على أنبياء المصالحين، حذر من ذلك، ولكن جاء حديث خاص بهذه الأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث، أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى، فنعنوا بسبب بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من باب التبرع بزعمه. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم من المنع، حيث قال عليه الصلاة والسلام شرار الناس من تدركهم الساعة فهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. ونماذج مجال يطلع وطلع عن يهود، هذا خبر خاص لهذه الأمة، فإنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز دفن الشهيد في المسجد، لأن الرسول عليه السلام منهم باتا، وكان ذلك من باب سد الذريعة حتى لا يصاب المسلمين بما أصيب به من قبلهم من أهل الكتاب من الغلول في من يدخلونهم من السالحين في مساجدهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تصاب الأمة به قد وقعت في مثله، فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنحن ندعو مع الله من يفتن في مساجدنا اليوم. وأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق مسجد بالهنية، هناك تجدون القبر من الزعيم قبر يحيى عليه السلام، هو كعبة لقضاء الحوائج لأولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد، فهم بدل أن يقصدوا هذا المسجد وغيره وعبادة الله وحده ودعائه وحده، فهم يأتون من أجل هذا النبي المدعوم زعم الناس يطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أو ما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمفسدة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دفن الأنبياء والأولياء في المساجد قبل ما اسمع لمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك أنا يجوز بناء مسجد على قبر ومثله لا يجوز إدخال قبر في مسجد، لأن النتيجة واحدة ولا فرق بينهما إلا في مسألة ليس لها علاقة بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر أو أدخل إليه القبر فكل ذلك حرام، وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا وجد بجهل أو بهوى أو ما شابه ذلك من الأوراق والمشروعة فلا بد من إزالة أحدهما. فمن الذي يزال؟ المسجد أم القبر؟ ينظر أيهما كان التابع للآخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. إن كان القبر موجودا فبني على المسجد يزيل المسجد، فإن كان المسجد سابق للقبر ثم أدخل القبر يزيل القبر. وهذا الاعتداء واضح جدا ماديا، لأن إن كان المسجد بني من قبل فهذا المسجد موقوف للصلاة لصلاة المسلمين فيه، فحينما يبنى المسجد حينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجز مكان متر مترين في مترين أكثر من ذلك، فهذا المكان يظهر سدى على يتركى المسلمين والصلاة فيه، ويكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا، لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون هم الباغون هم الظالمون، فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم هذا الظلم بإعادة المسجد إذا ما كان عليه سابقا. وإن كان العكس هناك قبر فلا شك أن هذا القبر يكون على السنة، أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسلمين، فهذه المقبرة وقفت لدفن الميتة لا للصلاة. وإنما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديدة من القبور في هذا الظلم وتحجير وتضييق دائرة المقبرة، في كل ذلك ظلم. لذلك أي أمرين كان قبل آخر المسجد أو القبر أزيله وأطول أقدم. هذا ما أننا نلاحظ اليوم من خدمة الشهيد صارت مبتذلة، صارت رخيصة الثمن، حتى وصل الأمر إلى أن شخصا قتل آخر ظلما وبغيا تغفيل هذا القاتل أعتبر شهيدا، فأصبحت الشهادة اليوم مبذولة حتى أعطيت في تاريخنا اليوم على الأسف من بعض الكفار من النصارى وما نسيت أيام مدرسة جورج ماري، مش حتى أسلم هذا الشهيد أعطيت الشهادة ليس لمسلم الكاسر فقط بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله. لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشريعة الإسلامية نطلقها على كل إنسان بدا لنا أنه مات شهيدا. ويعجبني في هذا الصدد حديث في استناد إلى رجل سمي الحضر وعبد الله الأياع قال لولا ذلك لكان حديثه صحيحا، يقول رب قتيل، حديث يرويه عن الرسول عليه السلام، رب قتيل بين السفتين الله أعلم بنيته. هذا الحديث وإن كنت أذكره لكم مع بيان ذكي لكن معناه سهل جدا، رب قتيل بين السفتين الله أعلم بنيته. لماذا؟ لأن كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم أنهم خرجوا من جهاد في سبيل الله، لكن باطنهم قد دلت حوادث كثيرة أن بعضهم كان يخرج ليس للجهاد في سبيل الله وهو يطيع، لكن قلبه كان إما السلب والنهب وإما الحصول على أمره كانت هناك في البلد التي طلب فيها في الزمن لغيرها فكان له هدف الحصول على تلك المرأة. هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نراه. اليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا مما ابتلي به المسلمين اليوم بحيث لا يوجد إلا ما قل في أفراد بعض البلاد الإسلامية فلا نسمع وإلا فليس هناك شهداء، لأن الشهيد هو الذي يأخذ الجهاد في سبيل الله وتحت راية السرية، وهذا لا يوجد له اليوم على الأسف الشديد. لذلك تلفظ في الشهادة اليوم اسم بدون اسم لا حقيقة لها، فيجب أن يكون على تذكر بهذه الحقائق. أيها كان الشق الثاني من السؤال هذا، الشق الأول هو دفن الشهداء في مصر، الشق الثاني رداء الميت، هذا طبعا من مهدفات الأمور، وحقيقة كل ميت ما أجمل قول رسول الله السلام في الميت إلا هو مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، إلا هو مستريح بما قدر من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الجنة جزاء عمله الصالح، أو مستراح منه من شره وظلمه وبره. فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يؤذنه ومن يثني عليه بنظم أو بنفع، أما المستراح منه فلو منفعه لو أجمعه في الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانحراف الكبير عن الشريعة أن يتسمع بعض الناس استخراج شهادة من بعض الحاضرين صلاة الجنازة عليه بأن يشهدوا له بأنه ابن صالح، فيقولون مثلا متى شهدوا برجل كأنه يغلط، يعرف الحضور أنه إذا سأل السائل ما تشهدون ينبغي أن يكون جواب صالح، فكأنه إذا قال ابن صالح تغير ما تبعه المحفوظ حيث كان هناك صالح، إذا قال إنه صادق هذا من أعجب ما ابتلي به الناس بسبب غفلتهم عن الشريعة. فالحقيقة أن الشهادة الكاذبة بل على الأقل الشهادة المبنية على الجهل المطلق، لأن أكثر الناس الذين يشهدون هذه الشهادة لا يعلمون شيئاً عن هذا المتوقع، مع ذلك يشهدون شهادة الزور، لا تفيد هذه الشهادة الزور لولا أن الله عز وجل قال في الكلام الكريم لا تنزل واجهته وزر اخرى لكن خشينا ان يتضرر هذا الميت الذي شهد به الحاضرون على جنازته بهذه الشهاده الزور، لكن لا تنزل واجهته وزر اخرى اليوم الا اذا كان له معرفه بذلك ولم ينكر ولم ينسي بان يفعل كذا وكذا وكذا فهذا كل مطالب الشريعه فقد يصاب بشيء من برع هذه الشهاده
لأن هذه قومة قومة ميتة هي خاصة بالمسلمين، أما الكفار فلهم الدار والقرار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم المؤمن المؤمن وكسر المحجم. وليس عندنا ما عند الأوروبيين من خيرهم الغاية كبار المسيرة، ليس عندنا هذا. فنحن هكذا هذا ينتهي إلى تحت السابق تماما. في فائدة طبعا من تكفير جثة الموتى وكسر جناد ربما وإلى آخره، لكن هذه الفائدة ليس هذيك الفائدة. ليس هذيك الفائدة شنو هي؟ الربا يعني. الربا المحرم، الفائدة المحرمة. الفائدة هي ليس هذيك الفائدة. فنحن يجب أن ننطلق في حياتنا كلها بحكم الشريعة، وأن نحن بذلك يقينا، وإلا سنظل في مؤخرة الأمم دينا ودنيا، ليس فقط دينا، دين ودنيا، لأن الله عز وجل يعاقب المسلمين المنحرفين عن دينهم في دنياهم أكثر ممن يعاقب الكفار، لأن الكفار كما تعلمون إذا أحسن عليهم فالله عز وجل يعزهم جزاء حسنته في الدنيا، ليأتي يوم القيامة يوم يأتي وليس كل تحريكته حسنة. أما المؤمن فإجازة هنا كما سمعت الأولى في الحديث السابق، إجازة في الدنيا كل ما كثر ذنوبك كل ما استحق الامتحان من الله عز وجل والابتلاء بل والانتقام. لذلك ينبغي أن لا يغرنا ما يقال أن هذا علم وهذا طب، ما أدري هذا الطب بهذه المفاهيم التي لا تحرم ولا تحلل ولا تعرف حلم الموتى بصورة خاصة موتى المسلمين، هذا الطب ليس هو كلنا طب نحن لا هو كلنا هو كلنا فكل من طلباتنا في الحياة في معاملاتنا في كل لا أدري. لذلك لا يجوز تنشر الموتى، لا يجوز تشريح جثة الموتى حتى ولو أن ذلك، لأن هذا باب لو أن ذلك نفس الميت لو خرجنا قبل أن يموت، لأنه قطع هذا الباب سيقطع الأمر لا خروج له، وسيقطع الأمر إلى استباحة الموتى ونفس القبور كما أسمى آنفا.
بعضهم يضع في كفن الميت عقيقة، فإذا عبر معهم في القبر فما حكمها؟
هذه من هذا الباب إما شرك وإما ضلال، لأنه لم يرد في السنة أن يوضع مع الميت في كفنه أو خارج كفنه شيء إطلاقا، فهو شرك أو ضلال. بالنسبة لزيارة القبور، فزيارة القبور أيضا نوعان، زيارة شرعية وزيارة شركية. وخطاء هذا التفصيل على كثير من الناس من المتأخرين في هذا الزمان، حينما يبلغهم عن بعض الدعاة إلى الكتاب والسنة أنهم ينكرون نوعا من زيارة القبور، فحينما يحكون عنهم يثبتون الإنكار ويقولون إن هؤلاء منكرون زيارة القبور. الحقيقة أن هؤلاء الدعاة في الكتاب والسنة ونرجو أن نكون منهم لا ينكرون زيارة القبور مطلقا، وإنما هم كما سمعتم يقسمون زيارة القبور إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصده من زيارة القبور، وما كان يعلم الناس أن يقيموا إذا زاروا القبور. فهو عليه الصلاة والسلام قد صح عنه عند مسلم وغيره أنه قال: كنت لا أمسك من زيارة القبور فلا تزوروها. فهذا بعد النهي عن زيارة القبور أمر بها، ولكنه أمر أمرا معللا بعلة شرعية، قال: فإنها تذكركم الآخرة. إذا الزيارة زيارة القبور بدلالة هذا الحديث يجب أن تتضمن العظة والعبرة من الزيارة. ومعنى هذا أنه لا يجوز زيارة قبور من أجل شيء آخر مثلا كالمسجد والبكاء والصياح واتخاذ القبور مجالس كما يفعلون ذلك من كثير من بلاد سوريا وغيرها حيث يقصدون زيارة القبور من الأيام الثلاثة الأولى. فهذا يناسب القصد من الزيارة كما سمعت فإنها تذكرت الآخرة. فهذا شيء معلل في نفس الحديث يبين فيه الرسول عليه السلام الغاية من الأمر بزيارة القبور بعد ما هي عمرة. كذلك يبين لنا الرسول عليه السلام أدب الزيارة وماذا يقول المسلم إذا زار القبور، فهو يسلم على من في القبور. على كل حال السؤال سأل بناء على أن لسؤاله ارتباطا بحديث يتوهمه بعض الناس أنه دليل على ما يفعله بعض زائري القبور من وضع الأثاثير والزهور عليها، ويحتجون على ذلك بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستدر من البين. ثم أخذ غصن فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام رقبين. فتوهم بعض العلماء القديم وإن رد ثم تبني هذا الوهم فصار سنة عند المتأخرين، توهموا أن هذا الحديث يدل على استحباب وضع كل شيء أخضر من حجر أو من زهر على القبر، بزعم أن هذا الموضوع يسبح الله عز وجل، فهذا التسبيح يكون سببا لتخفيف العذاب على الميت. هكذا فهموا قول الرسول عليه السلام لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رقبين. فنقول هذا وهم يدل على ذلك أشياء كثيرة وكثيرة. أول ذلك أنه لو كان الأمر كما يتوهمون لكان الرسول عليه السلام أولا وأصحابه الذين يحبون اتباعه ثانيا، لكان كلما زاروا قبورا جاءوا بالزهور ورحوها ووضعوها على القبر ولم ينقل هذا عن رسول عليه السلام اطلاقا. المعروف في كتب السنة والسيرة انه كان كلما زاروا قبور لم يزد على قوله السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين الى اخر الدعاء المعروف، ولم ينقل احد بانه مر واحد اخذ معه شيئا من الاخضر ووضعه على القبر. فهذا يدل ان هذا الحديث لا يعني هذا الذي قاله اليوم، لان الرسول عليه السلام انسان حال يقول كما قال بعض سلفه من انبياء الاكوان وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، فهو يحض على وضع الزهور على القبور في زعمهم ثم لا يفعل ذلك طيلة حياتك، ثم لا يفعل ذلك أحد من أصحابك، ثم يتابع السلف من بعدهم التابعين فأتباعهم لا يعرفون هذه البدعة إطلاقا. هذا دليل، وهو دليل عملي له قوته عند بعض الأئمة إلى درجة أنهم من شدة ما يعتبرون بالدليل العملي أنهم يغابون فيردون بعض الأحاديث القولية. وفي مقدمة هؤلاء من مالك إمام دار الهجرة يرد الحديث بقوله لم يجري عليه العمل، وقد يكون الحديث نص صريح الموضوع لا يقبل التأويل وجواب إطلاقا، لكنه لم يرى أهل المدينة يعملون بمقتضاه فلا يعمل به توهم منه أنه ليصيح. فبما ذلك إذا كان الحديث له معنيان، معنى جرى العمل به ومعنى لم يجري العمل به، فما لم يجري العمل به من المعاني معاني النصوص فيجوز العمل به إطلاقا. هذا هو الرد الأول لرد ما عليه الناس به وهذا الجواب. الرد الثاني أن هناك رواية في صحيح مسلم تفسر وتبين أن التخفيف الذي صرح به الرسول عليه السلام ليس سببه الرطوبة الكاملة في ذلك الغسل أو نصف الغسل، وإنما السبب هو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قبل شفاعتي في أن يخفف عنهم العذاب ما دام رطين. أيضا الرطوبة علامة وليس سببا، علامة الوقت الذي استجاب الله عز وجل أن يغفر لصاحب قبر أو صاحبين قبرين من سبب شفاعة الرسول عليه السلام. معنى هذا أن الرسول عليه السلام لما سمع العذاب دعا الله عز وجل أن يخفف عنا العذاب فاستجاب الله له وقبل منه شفاعته فيهما، لكن ليس إلى الأبد لأن الأذين ما دام رفعين. هذا هو معنى الحديث. وحين ذاك يتبين لكم السر لماذا لم تتكرر هذه، لأن ليس المقصود هو ما قاله الناس أن القدار الذي في الغسل هو الذي في الميت، لا، الذي أتى بالميت هو شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويرتب لكم هذا أما أن يقولون أن القدار يشبه الله، لكن إذا يدرس لم يبقى هناك تسبيح، هذا خطأ، هذا مثال من القرآن الكريم. وإن من شيء، إن من شيء، هذا حصر ما من شيء إلا يسبح بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفهمون تسبيحا. إن من شيء بعيدا من القرآن، هذا التراب الذي على القبر، هذه النطق من التمن من التمن، هذا الميت نفسه بعد ان صارت القبر رميمه هو نفسه يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، واي من شيء لا يسبح به. قال اين ذهبنا بتفسير هذه الايه التي عمت كل شيء؟ الحديث الصحيح في مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اني لاعرف حجرا في مكه كنت الى مررت عليه سلم علي. وقصه تسليم حصى بيد رسول الله عليه السلام بيد ابي بكر عمر معروفه في السيره وصحيحه، قال التسليم وذاك التسليم هو تاكيد الايه السابقه بأي شيء لا يشبه له، لكن كل ما في الامر في هذين الحديثين ان الله عز وجل خلق العاده للرسول فسمع التسليم من الحجر وسمع التسبيح اذا من الحصى. فالخلق العاده هنا ليس هو التسبيح وانما سمع التسبيح، اما التسبيح فهو عام في كل شيء. اذا تفريقهم بين الاخضر واليابس تفريق مناسب ايضا نص القران الكريم. فما فائدة الاستدلال في لغات الواقع الحديث سوى تأييد ما وصل إليه المسلمين من تقليد الكفار في زيارتهم القبور. نحن كلنا نقول إنهم يفرون من كل شيء يكره الموت، هذه الظهور هذه الورود هي حق ابن العريس، العريس يعني كل يمكن هذا بذلك يغطون الموت بمثل هذه الورود حتى لا يتذكر الموت. فغفل المسلمون عن سنة الرسول عليه السلام العملية وعن تحذير الله من يخلد الأمم من قبلهم فإياه من بعد من قبلهم فإياكم وإياهم، اعرفوا سنة الرسول عليه السلام واتبعوها تهتدوا.
إذا
الأسئلة
السابقة السؤال الثاني، هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالتقى والاستقامة، وهل يجوز إنشاء المسجد أو الشهيد بأبيات النشاط؟
أما الشرط الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام، دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى بهذا المشروع دفن الأنبياء، ومن المعلوم بطريق التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد، لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من المهاجرات للحبشة، ولما رجعنا وذكرنا أمام الرسول عليه السلام كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن التصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وقال في حديث آخر في الصحيحين أيضا قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، وفي حديث آخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. والأحاديث كما أشرت بهذا المعنى متواترة، وقد كنت جمعت قسما طيبا منها في كتاب خاص بهذه المسألة المسمى بتحذير الساجد من اتخاذ قبور المساجد. فإذا كان الرسول عليه السلام يلعن من قبلنا بسبب أنهم بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم، فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا كما قال السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعدما رأت حديث السابق قاتل الله يهود اتخذوا قبور عند المساجد، قالت يحذر ما صنعوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على قبور المصالحين حذر من ذلك، ولكن جاء حديث خاص للأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث، أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى، فنعنوا بسبب بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من باب التبرع زعموا. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم من المنع، حيث قال عليه الصلاة والسلام شرار الناس من تدركهم الساعة فهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. ولماذا لجان يقال هذا خبر عن يهود؟ هذا خبر خاص لهذه الأمة، فإنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز دفن الشهيد في المسجد لأن الرسول عليه السلام منهم باتا، وكان ذلك من باب سد الذريعة حتى لا يصاب المسلمين بما أصيب به من قبلهم من أهل الكتاب من الغلو في من يبتلونهم من السابقين في مسالهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تصاب الأمة به قد وقعت في مثله. فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنحن ندعو مع الله من يفتن في مساجدنا اليوم. فأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق مسجد الهنية، هناك تجدون القبر من الزعيم قبر يحيى عليه السلام، هو كعبة لقضاء الحوائج لأولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد، فهم بدل أن يقصدوا هذا المسجد غيره وعبادة الله وحده ودعائه وحده، فهم يأتون من أجل هذا النبي المدعوم زعم الولاد تطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أو ما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمفسد التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دفن الأنبياء والأولياء في المساجد قبل مسنا لمس اليد في هذا الزمن وما قبله، لذلك لا يجوز بناء مسجد على قبر، ومثله لا يجوز إدخال قبر في مسجد، لأن النتيجة واحدة ولا فرق بينهما إلا في مسألة ليس لها علاقة بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر أو أدخل إليه القبر فكل ذلك حرام، وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا وجد بجهل أو بهوى أو ما شابه ذلك من الأغراض غير المشروعة فلا بد من إزالة أحدهما. فمن الذي يزال؟ المسجد أم القبر؟ ينظر أيهما كان التابع للآخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. إن كان القبر موجودا فبني على المسجد يزيل المسجد، فإن كان المسجد سابق للقبر ثم أدخل القبر يزيل القبر، وهذا الاعتداء واضح جدا ماديا. لأن إن كان المسجد بني للقبر هذا المسجد موقوف للصلاة لصلاة المسلمين فيه، فحينما يبنى المسجد حينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجز مكان متر مترين في مترين أكثر من ذلك، فهذا المكان يظهر سدى على يتمتع المسلمين من الصلاة فيه، ويكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا، لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون هم الباغون هم الظالمون، فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم هذا الظلم بإعادة المسجد إذا ما كان عليه سابقا. فإن كان العكس هناك قبر فلا شك أن هذا القبر يكون على السنة، أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسجد، فهذه المقبرة وقفت لدفن الميتة لا للصلاة، وإنما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديدة من القبور في هذا الظلم وتحجير وتضييق دائرة المقبرة في كل ذلك ظلم. لذلك أي أمرين كان قبل آخر المسجد أو القبر أزيله وأطول أفضل. هذا مع أننا نلاحظ اليوم من خدمة الشهيد صارت مبتذلة صارت رخيصة الثمن، حتى وصل الأمر إلى أن شخصا قتل آخر ظلما وبغيا تغفيل هذا القاتل أعتبر شهيدا، فأصبحت الشهادة اليوم مبذولة حتى أعطيت في تاريخنا اليوم على الأسف من بعض الكفار من النصارى وما نسيتهم أيام مدرسة جورج ماري مش أتواصلين هذا الشهيد أعطية الشهادة ليس لمسلم الكافر فقط بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله. لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشرع الإسلامي نطلقها على كل إنسان بدا لنا أنه مات شهيدا. ويعجبني في هذا السبب حديث في استناد لرجل سمر الحضر وهو عبد الله بن ربيعة قال لولا ذلك لكان حديثه صحيحا. يقول رب قتيل حديث يرويه عن الرسول عليه السلام رب قتيل بين السفتين الله اعلم بنيته. هذا الحديث وان كنت اذكره لكم مع بيان ذكي لكن معناه سهل جدا رب قتيل بين السفتين الله اعلم بنيته. لماذا؟ لان كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم انهم خرجوا من جهاد في سبيل الله لكن باطنهم قد دلت حوادث كثيرة أن بعضهم كان يخرج ليس للجهاد في سبيل الله وهو يكره لكن قلبه كان إما السلف والنهب وإما الحصول على إمرة كانت هناك في البلد التي خرج فيه في الزمن الغزية فكان له هدف الحصول على تلك المرأة. هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نراه. اليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا مما ابتلي به المسلمين اليوم بحيث لا يوجد إلا ما قل في أفراد بعض البلاد الإسلامية كما نسمع وإلا فليس هناك شهداء، لأن الشهيد هو الذي يأخذ الجهاد في سبيل الله وتحت راية إسلامية وهذا لا يوجد له اليوم على الأسف الشديد. لذلك تلفظ الشهادة اليوم اسم بدون اسم لا حقيقة لها، فيجب أن نكون على تذكر بهذه الحقائق. أيضا كان الشق الثاني من السؤال هذا، الشق الأول هو دفن الشهداء في مصر، الشق الثاني رداء الميت، هذا طبعا من محرفات الأمور وحقيقة كل ميت. ما أجمل قول رسول الله السلام في الميت إلا هو مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، إلا هو مستريح بما قدر من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الجنة جزاء عمله الصالح، أو مستراح منه من شره وظلمه وبره. فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يؤذنه ومن يثني عليه بنظم أو بنفس، أما الاستراح منه فلن ينفعه لو أجمعه في الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانحراف الكبير عن الشريعة أن يتسمع بعض الناس استخراج شهادة من بعض الحاضرين الجنازة صلاة الجنازة العلمية بأن يشهدوا له بأنه ابن صالح، فيقولون مثلا ما تشهدوا برجل فأن يغلط، يعرف الحضور أنه إذا سأل السائل ما تشهدون ينبغي أن يكون جواب صالح، فتأمل إذا قال ابن صالح تغير ما تبع المحفوظ حيث كان هناك صالح، إذا قال إنه صادق هذا من أعجب ما تري من الناس بسبب غفلتهم عن الشريعة. فالحقيقة أن الشهادة الكاذبة بل على الأقل الشهادة المبنية على الجهل المطلق، لأن أكثر الناس الذين يشهدون هذه الشهادة لا يعلمون شيئا عن هذا المتوقع، مع ذلك يشهدون شهادة الزور لا تفيد هذه الشهادة الزور، لولا أن الله عز وجل قال في الكلام الكريم لا تنزل واجهته وزر أخرى لكنا خشينا أن يتضرر هذا الميت الذي شهد به الحاضرون على جنازته بهذه الشهادة الزور. لكن تجري الجيرة تلك الأخرى، اليوم إلا إذا كان له معرفة بذلك ولم يمكن ولم ينسي بأن يطلع كذا وكذا وكذا فهذا كل مطالب الشريعة فقد يصاب بشيء من برع هذه الشهادة الزور.
أما جيد المسلمين فتية حديثة الموتى في كل مستوى من المتعشى
وكنا على هذا الهواب مرارا وكل الآن سبب توسع الناس لهذه المسألة بلغني خبوطا لأن المسلم بدأوا يتعطون طريقة جديدة ونفح القبور وأخذ المنازل وبيع هذه أقل أثناء أنا لا أشك أن هؤلاء لا يحللون ولا يحللون ولكن أنا قلت بعض السلف عن بعض إنما يلقن هؤلاء المسلمين النباشون للقبور لأنه لا يجوز تعاطي هذا الفحص المزعوم في جنازة المسلمين فربما ينتجعون عن مثل ذلك فينتقلون إلى جنازة المسلمين لأن هذه الخيمة قرية الميتة هي خاصة المسلمين أما الكفار فلا النار وقت القرار والرسول عليه السلام يقول كسر عظم المؤمن المذنب وكسر المحجم وليس عندنا مع الأوروبيين من خيرهم الغاية تبارك المسيري ليس عندنا هذا فنحن هذا ينتهي إلى تحت السابق تماما في فائدة طبعا من تكفير جثة الموتى وكسر جناد ربما وإلى آخره لكن هذه الفائدة مثل هذه الفائدة أرسل هذه الفائدة شنو هي؟ تغريبة يعني تغريبة المحرمة الفائدة المحرمة الفائدة غير مثل هذه الفائدة فنحن يجب أن ننطلق في حياتنا كلها في حكم الشريعة وأن نحن بذلك يكون وأن سنغني في مؤخرة الأمم دينا ودنيا ليس فقط دينا دين ودنيا لأن الله عز وجل يعاقب المسلمين المنحرفين عن دينهم في دنياهم أكثر ممن يعاقب الكفار لأن الكفار كما تعلمون إذا أحسن عزهم فالله عز وجل يعزهم جزاء حسنته في الدنيا ليأتي يوم القيامة ويأتي وليس في مصاحبته حسنة أن المؤمن فإنجازة هنا كما سمعت الأولى في الحديث السابق إنجازة في الدنيا كل ما كثر ذنوبك كل ما استحق امتحان من الله عز وجل الابتلاء بل والانتقام لذلك ينبغي أن لا يغرنا ما يقال أن هذا عمل وهذا طب لأن هذا الطب بهذه المفاهيم التي لا تحرم ولا تحلل ولا تعرف قيمة الموتى بصورة خاصة موتى المسلمين هذا الطب ليس هو في السماء الطب نحن لا هو في الدنيا والسرور فكل من طلباتنا في الحياة في معاملاتنا في كل هذا لذلك لا يجوز نفس الموتى لا يجوز تشريح جثة الموتى حتى ولو أن ذلك لأن هذا باب لو أن ذلك نفس الميت لو خرجنا قبل أن يموت لأنه قطع بالباب سيقطع الأمر لا خروج له وسيقطع الأمر إلى سلاح الموتى ونفس القبور كما أسمى آنفا
بعضهم يضع في كفن الميت عقيقة فيجعلها معه في القبر فما حكمها؟
هذه من هذا الباب إما شرك إما ضلال لأنه لم يرد السنة الوضع مع الميت في كفنه أو خارج كفنه شيء إطلاقا فهو شرك أو ضلال بالنسبة لزيارة القبور فزيارة القبور أيضا نوعان زيارة شرعية وزيارة شركية خطاء هذا التفصيل على كثير من الناس من المتأخرين في هذا الزمان حينما يبلغهم عن بعض الدعاة في الكتاب والسنة أنهم ينكرون نوعا من زيارة القبور، فحينما يحكون عنهم يثبتون الإنكار ويقولون إن هؤلاء منكرون زيارة القبور. الحقيقة أن هؤلاء الدعاة في الكتاب والسنة ولم يكن منهم لا ينكرون زيارة القبور مطلقا، وإنما هم كما سمعتم يقسمون زيارة القبور إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصده من زيارة القبور، وما كان يعلمه الناس أن يقيموا إذا زاروا القبور. فهو عليه الصلاة والسلام قد صح عنه عند مسلم وغيره أنه قال: كنت لا أمسك من زيارة القبور فلا تزوروها. فهو بعد النهي عن زيارة القبور أمر بها، ولكنه أمر أمرا معللا بعلة شرعية. قال: فإنها تذكركم الآخرة. إذا الزيارة زيارة القبور بدلالة هذا الحديث يجب أن تتضمن العظة والعبرة من الزيارة. ومعنى هذا أنه لا يجوز زيارة القبور من أجل شيء آخر، مثلا كالمسجد والبكاء والصياح واتخاذ القبور مجالس كما يفعلون ذلك في كثير من بلاد سوريا وغيرها، حيث يقصدون زيارة القبور من الأديان الثلاثة الأولى. فهذا ينافي القصد من الزيارة كما سمعت، فإنها تذكركم الآخرة. فهذا شيء معلل في نفس الحديث يبين فيه الرسول عليه السلام الغاية من الأمر بزيارة القبور بعد ما هو عمر. كذلك يبين لنا الرسول عليه السلام أدب الزيارة وماذا يقول مسلم إذا زار القبور. فهو يسلم على من في القبور